فقالوا متى ما كانت معلومة فإنها جائزة. وهذا قول اختاره شيخ الإسلام وابن القيم، هذا القول الذي سمعته اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الصواب، وهو الصواب. فهذا كما ترى شرط فيه مصلحة أحد المتعاقدين، فهذا جائز الشرط فيه خلاف، لكنه جائز يشترط شيئا فيه مصلحة له سواء كان البائع أو المشتري، فهذا شرط جائز لا غبار عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهناك مذهب آخر للحنابلة رحمهم الله أنه يجوز الشرط الواحد، وأما أكثر من شرط لا يجوز، أكثر من شرط يشترط كذا وكذا، لا لك شرط واحد فقط. هذا مذهب الحنابلة أنه إذا اشترط شرطا واحدا لا بأس بذلك، وإذا زاد على الشرط فلا يجوز. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا شرطان في بيع، لا شرطان في بيع، استدلوا بهذا الحديث. والصحيح أن هذا الحديث يحمل على بيع العينة، هذا هو الصحيح أن العلماء حملوه على بيع العينة، وأما هذا لا بأس به. المتقدم حديث لا شرطان في بيع يحمل على بيع العينة، وبيع العين صورة إن شاء الله ما تخفى، ما هي صورة بيع العين عند من؟ تفضل. نعم هذه صورتها، صورتها شخص يريد نقودا وما يجد من يعطيه نقودا، فيذهب إلى صاحب دكان فيأخذ البضاعة هذه، وما يريد البضاعة ولا شيء، ما يريد البضاعة ولا أخذ البضاعة، فيأخذ هذه البضاعة إلى أجل، يقول صاحب الدكان تشتريها مني، يبيع إلى أجل، ثم هو يبيع فيها في الحال بنقود حاضرة، بنقود حاضرة، فيشتري منه صاحب الدكان بأقل من إيش مما باع له، مثلا يشتري هو البائع ب10,000 هذه البضاعة، ب10,000 دون ذلك، فيشتري هذه البضاعة من صاحب الدكان ب10,000، ثم يقول صاحب الدكان تشتري مني 9,000 فيبيع 9,000، وصاحب الدكان كاسب وليس بكاسب، كسب الأجل الذي أخر في زيادة، وأيضا بالحال اشترى البضاعة بإيش بأقل من ثمنها، فأريد نقود ما حد يدينه، من يدينه يا جماعة ما وجد، قال نذهب لنا عند صاحب الدكان نشتري لنا البضاعة دين ونبيعها له نكسب لنا مالا حاليا. وهذه المسألة فيها خلاف، مسألة بيع العينة الشافعية يرون جوازها والصحيح تحريمها، أكثر أهل العلم على تحريمها لحديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بأذناب البقر، إلى أن قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، حتى تراجعوا دينكم. فبيع العينة محرم على الصحيح من أقوال العلم وقول الأكثرين، ذهب الشافعية إلى حدة والصحيح التحريم. تفضل. أعد من أول أمر، يلا من أجل ننتهي بسرعة. أنت صاحب البضاعة، أيوة نعم، اشتريها، تشتريها منك، هو تشتريها من الاتصال، تنصح، لا بس ما هو، ما هو ظاهر التحريم فيها، لكن تنصح، تقول له والله شو البضاعة هذه قد ارتفعت، أدينا النصيحة، البضاعة هذه قد ارتفعت في السوق، أنا بعت لك ب50، إن أحببت أن أعطيك 60 فيها الآن 65 فضل، أن هو كان يريدها يرغب فيها، ما جريد نقود هذا، هذه مثلا أخرى، أنا جئت إلى تاجر أشتري هذه البضاعة، فوليت جاءه اتصال هذا التاجر أن البضاعة ارتفعت، صارت الآن 70 واشتريتها أنا ب50، فيقول لي ما رأيك شوف البضاعة الآن ارتفعت، ما رأيك أعطيك 60 فيها؟ اشتراها مني ب50، فلا بأس أن يبيع إذا كان يتجر، حل الله البيع وحرم الربا، وما جاء لأجل النقود فتستعمل هذه الحيلة، جاء يشتري هذه إيش البضاعة ويخبره من باب النصيحة، يخبره من باب النصح لهذا المشتري أنها ارتفعت، إن أحببت نعطيك فيها كذا، لا بأس ما في مانع. طيب، وأنه هذا قول من؟ قول شيخ الإسلام الراجح. النوع الرابع الشرط الذي يحصل به تعليق. النوع الرابع الشرط الذي يحصل به تعليق، كان يقول أبيعك هذه السلعة إن رضي زيد أو إن جاء عمر، فهذا شرط الآن. الشرط الذي يحصل به تعليق كان يقول أبيعك هذه السلعة إن رضي زيد أو إن جاء عمر. تفضل اشتري جيب بعيد الولد ما أدري اشتري. طيب، فلان هذا الشرط الرابع أن يكون مرتبا على تعليق، أبيعك هذه البضاعة إن رضي أحمد هذا، فيحصل البيع والشراء ثم يعلق بإيش؟ برضا فلان، لأن قد اشترى هذا، لكن هذا الشراء مرتب على رضا من؟ على رضا أحمد. أو يقول أبيعك هذه البضاعة إن جاء عمر، عمر كان مسافرا، ويحصل البيع لكن علق بإيش؟ بمجيء عمر بشرط وهو مجيء عمر، إن جاء عمر حصل البيع، وإن وافق هذا فلان على البيع حصل البيع وتم وانتهت القضية، فهو بيع معلق بإيش؟ بشرط. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا الشرط باطل لا يجوز، وهذا قول جمهور فيه خلاف، فالجمهور على تحريم هذا أو على عدم صحته، على عدم صحة العقد، الجمهور على تحريم هذا أو على عدم صحة العقد، قالوا لأنه غير مجزوم به، قالوا لأنه غير مجزوم به، والأصل في العقود أن تكون مجزوما بها، والأصل في العقود أن تكون مجزوما بها. وذهب شيخ الإسلام ومن تبعه إلى صحة هذا الشرط، وذهب شيخ الإسلام ومن تبعه إلى صحة هذا الشرط، واستدل عليه بما ورد عن نافع أنه اشترى من صفوان دارا بمكة، أنه اشترى من صفوان دارا بمكة ليتخذها سجنا. نافع بن عبد الحارث كان واديا على مكة، كما تعلمون من قصته أنه خرج يستقبل عمر بعسفان، فالتقى بعمر فقال له عمر من خلفت على أهل الوادي، يعني أهل مكة، قال ابن أبزة، قال له ما ابن أبزة هذا، ما صفته، قال مولى، قال اجعل عليه مولى من الوادي، قال يا أمير المؤمنين فإنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، فقال صدق نبيكم إن الله يرفع بهذا الكتاب مقاما ويضع به آخرين، حديث مسلم. هذا هو نافع بن عبد الحارث كان واليا على مكة، اشترى من صفوان دارا ليتخذها سجنا، واشترط رضا عمر، هذا شهيدنا، واشترط رضا عمر لأن عمر هو الأمير الأعلى، الأمير الأعلى، قال أنا سأشتري منك هذه الدار ويحصل الشراء، لكن بشرط أيضا انتبه رضا إيش؟ رضا عمر، قال عمر لا أرجعنا لك إيش؟ الدار، وإن وافق عمر حصلت البيعة هذه. هذا في شرط وما في شرط، في تعليق لاستغلالك، تعليق البيع بهذا الشرط وهو رضا عمر، فاستدل شيخ الإسلام مع بهذا، واشترط رضا عمر فعلق البيع برضا عمر، فدل ذلك على صحة جواز التعليق، فدل ذلك على صحة جواز التعليق، فهذا جائز، وهذا الصحيح، قال الشيخ الإسلام هو الصواب أنه لا بأس بذلك، أن هذا الشرط الذي يحصل فيه التعليق جائز، ما في مانع، شخص في بقالة يبيع ثم يقول أنا أبيع لك هذا لكن بشرط رضا الوالد أو صاحب البقالة، أن رضي أنها بكذا تم البيع وانتهينا، وإن لم يرضى شرط ترد البضاعة هذه، ترد هذه البضاعة. فهذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الجمهور يقولون هذا لا يجوز، لأن الأصل في البيع أن تكون مجزوما إيش بها، وهذا شرط بيع ما هو مجزوم به، فلا يصلح هذا، فالشرط باطل عند الجمهور. هاي من هذا، من هذا الباب يقول سأخذ البضاعة إن أعجبت أهل البيت اشتريناها وانتهينا. هذه إذا قد اشترى يعطي الفلوس مثلا، لكن يقول لا أيضا عندي شرط. شوف نحن قد الآن حصلنا البيع والشراء، لكن أيضا ننظر رضا من؟ رضا الأهل، إن وافقوا فالحمد لله قد أعطيناك النقود وتم البيع، وإن لم يوافقوا نرد لك إيش هذه البضاعة. من هذا الباب تعليق هذا بالشرط، تعليق البيع بهذا الشرط. ما شرط لا يسمونه، لكن ظهروا ما يعقد البيع، وإنما يأخذ البضاعة يذهب يريها من يريد، صح؟ بعضهم يدفع لا بس يكون من هذا، إذا كان هذا يكون من هذا الذي ذكرناه. الشرط النوع الخامس اشتراط عقد في عقد، اشتراط عقد في عقد، كان يقول أؤجرك هذا البيت، اشتراط عقد في عقد، كان يقول أؤجرك هذا البيت بمئة ريال على أن تبيعني تلك السيارة، على أن تبيعني تلك السيارة بكذا، فهذا عقد في عقد وهو شرط باطل، فهذا عقد في عقد وهو شرط، فهذا عقد في عقد وهو شرط باطل. ودليل بطلانه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ودليل بطلانه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، في حديث ابن مسعود صفقتان في صفقة، أي نهي عن هذا في حديث ابن مسعود صفقتان في صفقة. فهذا يقول لا يجوز، يقول أنا سأؤجر لك بيتي، لكن سمع السيارة هذه حقك وطمعان السيارة، السيارة هذه حقك اشتريها منك كذا، ما رأيك؟ هذا لا يجوز، عقد في عقد حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وتنزل على هذا بيعتين في بيعة، تنزل على هذا لا على بيع التقسيط، لا على بيع التقسيط. بيع التقسيط جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، أن بعض العلم ينزل بيعتين في بيعة على بيع التقسيط ويقول محرم، لا يجوز، لأن الآن في الحال بكذا وفي الآجل بكذا، يقول هذا الآن بيعتان بإيش؟ في بيعة، بيعة حالية وبيعة آجلة، هذا مو صحيح. الصحيح ينزل على مثل هذه الصورة، تكون بيعتان في بيعة، الشيخ الألباني ينزل على هذا بيع التقسيط، أظنه لا يرى بيع التقسيط، صح؟ ها؟ إيه؟ لا يرى بيع التقسيط، وإنه محرم بيع التقسيط. الآن في الحال بمئة ألف، تريدها بعد فترة التقسيط بمئة وعشرة، بمئة وعشرة، يقول الألباني هذا لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ويفسر هذا الحديث، وله جماعة يعني يفسروا بهذا، فسر هذا الحديث بهذا، وله بعض أهل العلم اختلفوا بهذا، والصحيح أنه يحمل على مثل هذه الصورة. طيب، النوع السادس اشتراط أمر يناقض العقد، اشتراط أمر يناقض العقد، يؤذنه اشتراط أمر يناقض العقد، كان يقول أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا أسلمها لك، إيش من بيع ذا؟ بيع مجانين. أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا أسلمها لك، أو أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا تبيعها، أو أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا تبيعها، فهذا يناقض مقتضى العقد، فهذا يناقض مقتضى البيع. شئت قلت نعم. فهذا يناقض مقتضى عقد البيع، هكذا تكتبونه، فهذا يناقض مقتضى عقد البيع أن المالك يحق له التصرف في المبيع، هذا مقتضى عقد البيع، أن المالك الذي قد اشترى السيارة يحق له التصرف، ليش نمنع يبيعها أو لا يستلمها؟ كيف هذا؟ أن المالك يحق له التصرف في البيع، فحينئذ هذا شرط باطل ولا قيمة له، فحينئذ هذا شرط باطل ولا قيمة له. لكن هل يؤثر على العقد بحيث لا يصح العقد؟ لكن هل يؤثر على العقد بحيث لا يصح العقد؟ ذهب الحنفية والشافعية إلى أن العقد باطل. ذهب الحنفية والشافعية إلى أن العقد باطل، وذهب الحنابلة إلى صحة العقد مع بطلان الشرط، وذهب الحنابلة إلى صحة العقد مع بطلان الشرط، وهذا أقرب، وهذا أقرب إلى القول الثاني. يعني شخص لو اشترط عليك هذا الشرط، شوف أنا تبيعك السيارة هذه لكن لا تبيعها، انتبه، تبيعها احتفظ بها، لا تبيع هذا، اكتبت له هذا الشرط، فهل هذا الآن البيع صحيح أم ليس بصحيح؟ الصحيح أن الشرط باطل والعقد إيش؟ صحيح، ينفذ العقد، صحيح، لا توفر بشرطه، تصرف السيارة كيف شئت. وأما الحنفية والشافعية يقولون هذا البيع باطل من أصله، وهذا العقد الذي أبرم باطل من أصله، صحيح أن هذا العقد صحيح ولكن الشرط هو إيش؟ هو الباطل فلا تعمل به. ما له دخل، لا يشترط هذا الشرط، باطل هذا الشرط، بيع لك ولا بيع لغيرك، لا تشترط شيئا. اي نعم. لا بأس، اذا كان ما يريد احد يجاور من السكارة هذا شرط في محله، لا تجيب لي واحد سكران ينظر لأهلي او يحصل من وخلل، هذا شرط في محله. تبيع، تبيع لرشيد، تبيع إن أردت تبيع، تبيع لرشيد، أنا ما يريد يجاورني واحد تعبان مخزن ولا واحد كما ما آمن على أهلي، هذا شرط محلة إن شاء الله، شرط محلة أنه في مصلحة له، في مصلحة له. مخزن هذا هو المخزن، مخزن بعضه مخزن ويصلي وعنده شيء من الديانة الحمد لله، حب الخير، وذلك يختلفون، خل مخزن على جانب، مخزن ما يمثل به، ما يضرب به المثال، لكن سكران او رجل فاسد مفسد في جانب النساء، فاسد مفسد في جانب النساء، فله شرطه، توفي له بشرطه هذا. نعم، توفي له بشرطه، ما يريد يجاورني هنا، تبيع بيع لناس مرتضين، لا بس انت بيع، انا ما حكر عليك، لكن بيع لناس يرتضون، لا بس. نعم، نرد لكم الان، تفضل. معاملات ما لا، اي نعم، يكتبون هكذا، لا هو هذا هو مقتضى العقد، هذا هو مقتضى العقد، انه تصرف سلعه تبع شرائها كيف شاء فيما ابيح له. طيب، وذهب الحنابلة الى صحه العقد مع بطلان الشرط، وهذا اقرب لحديث عائشه في امر بريره، وذهب الحنابلة الى صحه العقد مع بطلان الشرط، وهذا اقرب لحديث عائشه في أمر بريرة، حيث اشترتها واشترط أهلها الولاء لهم، حيث اشترتها واشترط أهلها الولاء لهم، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط، وهذا واضح إن شاء الله الدلالة. نعم، واضح الدلالة. فمن يعيد هذه الشروط المهمة، الشروط في المعاملات تقع بستة، بستة أنواع، من يعيدها؟ أن يكون، نعم، سند يوافق مقتضى العقد هذا الشرط، ويكون باب التأكيد، ويكون فيه مصلحة العقد، في مصلحة العقد أن يكون مصلحة أحد المتعاقدين، نعم يكون الشرط يعني معلق به او البيع معلق بهذا الشرط سند بشرط. والرأي الخامس بيع شرط عقد في عقد سند. سادس الاخير نعم شرط يناقض مقتضى العقد. فما هي الباطلة وما هي الصحيحة على الخلاف وعلى الصحيح؟ ما هي شروط الباطلة؟ من يأتي لنا بشروط الباطلة المتفق على بطلانها؟ لا أتلنا الشروط سهلة الجواب جميل لكن هذا تصرح نجل نراجع من الأخوة. عقد في عقد باطل هذا التي هي قليلة. قال يا رسول الله ما يحرم على أو ما يمنع على المحرم من الملابس؟ قال لا يلبس كذا ولا كذا وكذا لأنها يسيرة انتهت لنا المحرمة وقلنا عدها جائد. هاي نعم هذا من السلوب الحكيم يسمى عقد في عقد باطل وعقد يناقض وشرط يناقض العقد باطل وما عداها مما ذكر فيها خلاف بعضها وبعضها ما نعلم خلاف صحيحة واضح. فهذا هو حاصل درسنا. تحفظ هذه يا أخوان الستة الأمور مهمة إن شاء الله للطالب إلى أن سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى تستعمل القرعة عند المبهم من الحبوب أو لدى التزاحم. القرعة ضرب السهام بحيث يجعل أحد تلك السهام مميزا بعلامة أو بنحوه. تقول القرعة ضرب السهام وهي معلومة عند الناس لكن لا بأس يذكر لها حد لا بأس. القرعة ضرب السهام بحيث يجعل أحد تلك السهام مميزا بعلامة أو بنحوه. فمن خرجت له القرعة أو ذلك السهم المميز استحق ما جعل له على القرعة فمن خرجت له القرعة أو ذلك السهم المميز استحق ما جعل له على القرعة وهي معلومة عند الناس. والقرعة جائزة بالكتاب والسنة. أما بالكتاب ففيه آيتان كتاب الله سبحانه وتعالى جاءت في شرع من كان قبلنا وجاء شرعنا بإقرارها بإقرار ذلك المتقدم الذي هو في شرع من تقدم. أما الآيتان فمنها قوله فساهم فكان من المدحضين هذه الآية الأولى. والآية الثانية وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أي اقترعوا على كفالة مريم من يكفل مريم عليه السلام ففعلوا قرعة استووا في الكفالة ففعلوا قرعة بينهم. هاتان آيتان في كتاب الله على مشروعية القرعة. وأما في السنة فيقول ابن القيم رحمه الله ثبتت في السنة ستة أحاديث على مشروعية القرعة. قال ابن القيم القرعة ثبتت فيها ستة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها آيتان من كتاب الله إعلام الموقعين. فهذه فائدة ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن القرعة ثبتت فيها ستة أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيتان من كتاب الله. هذه فائدة. فإذا القرعة مشروعة. طيب فمن ذلك أنه إذا أراد سفرا يعني صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه. وحديث عتق العبيد معلوم عندكم إن شاء الله في قصة الرجل الذي كان له أعبد ستة فأعتقهم جميعا وليس له مال إلا هم فأعتقهم فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأبقى أربعة في الرق أعتقهم بالقرعة. فمن خرجت القرعة له فهو في العتق. ويبقى أولئك في الربح، فأعتق منهم اثنين وأبقى أربعة في القرعة. فهذا الحديث صحيحين أظنه. وأيضا كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فهذه ثلاثة أدلة من السنة تدل على مشروعية القرعة، وأن القرعة جائزة، وكذلك كتاب الله أيضا دل على مشروعية القرعة. فقال الناظم: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. فذكر رحمه الله أن القرعة تستعمل بشيئين: الشيء الأول عند الإبهام، والشيء الثاني عند التزاحم. فهذان شيئان تستعمل فيهما القرعة، الأمر الأول أو الشيء الأول الذي تستعمل فيه القرعة عند الإبهام، بحيث إذا وجب على الإنسان حق لمخلوق اكتب هذا، تقول تستعمل القرعة في شيئين عند الإبهام، كما قال تستعمل القرعة عند المبهم، بحيث إذا وجب على الإنسان حق لمخلوق فكان ذلك الحق مبهما، فيميز ذلك الحق بواسطة القرعة، فهذا الأمر الأول الذي تستعمل فيه القرعة عند الإبهام، فإذا وجب على شخص حق لمخلوق من المخلوقين، وجب عليه حق لمخلوق من المخلوقين، وهذا الحق الذي من المخلوق مبهم، فهنا يستعمل القرعة. مثلا شخص طلق إحدى نسائه، كان عنده أكثر من امرأة، طلق إحدى نسائه وكان قد عينها، ثم نسي بعد ذلك من هي هذه المرأة التي طلقها، فماذا يصنع الآن؟ عين بما تقدم، قال: يا فلان أنت طالق، ثم بعد فترة نسي من هي التي طلقها هذه، حصل له شيء مثلا حادث أو شيء على سبيل التقريب، ربما ينسى من غير حادث، حصل له دقة في رأسه فنسي، ثم استيقظ بعد ذلك وعلم أنه طلق امرأة، بس من هي بعينها لا يعلم من هي بعينها، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ يقرع بين النساء، فمن خرج نصيبها في حفظ الله، خلاص توكل على الله. شخص أيضا كذلك أعتق عبدا من عبيده بعينه، ثم نسي بعد ذلك من هو بعينه، فماذا يصنع؟ يقرع بين العبيد، فمن خرج فاز بالحرية والتحرر من الرق، واضح. فهذا حق لمخلوق مبهم، فيصنع فيه الشخص ما سمعته، تستعمل القرعة عند المبهم، أي إذا كان الحق لمخلوق وكان هذا الحق مبهما فتستعمل فيه القرعة، كهذا المثال الذي سمعته: شخص طلق امرأته ثم نسي من هي بعينها، عينها عند الطلاق ثم نسي، حصل له حادث، حصل له شيء فنسي من هي بعينها، فهنا يقرع في هذه الحالة. كذلك في أمر العبيد يضربون به المثال: إذا أعتق عبدا بعينه ثم نسي منه عنده أكثر من عبد، فهنا يقرع بين هؤلاء العبيد، فمن جاء السهم عليه فاز بالحرية، واضح. والأمر الثاني الذي تستعمل له القرعة قال: من الحقوق أو لدى التزاحم. هذا الأمر الثاني والمجال الثاني من مجالات القرعة عند التزاحم في الحقوق، كأن يكون هناك رجلان مستحقان للأذان، كل منهما قد توافرت فيه الشروط والصفات المميزة، ولا يوجد شيء يميز به أحدهما عن الآخر، فيميز بواسطة القرعة، تزاحمت الحقوق عندنا رجلان كل منهما أهل للأذان عندهما صفات مشتركة وواحدة، لا نستطيع أن نفضل هذا على هذا، لأن الصفات التي في هذا موجودة أيضا في هذا، اشتركا في الصفات التي تؤهلهما للأذان. فماذا نصنع الآن؟ كلاهم ما شاء الله سني وكلاهم بغاية من الخير، فنصنع ماذا الآن حتى لا نحرج بينهما؟ نقرع بينهما، فمن جاءت القرعة عليه هو الذي يؤذن بالناس. ومثلها الإمامة أيضا، إذا استويا في شروط الإمامة كل منهما حافظ، وكل منهما أيضا عنده ما عنده من الدين والخير والصلاح والتقدم في الخير وغير ذلك من شروط التقدم في الإمامة، فهنا وكذلك كل منهما مستوى في السن، فهنا في هذه الحالة نقرع بينهما. ومثل ذلك إذا دعاك رجلان لوليمة وكل منهما صفاته متقاربة تتقاربان في الصفات، وكل منهما دعاك الوليمة، فأنت محرج عند من تذهب، عند هذا أو عند هذا، فهنا تصنع القرعة بينهما، تفعل القرعة بينهما، تزاحم عندك حقان أو تزاحمت الأشياء عندك، فهنا في هذه الحالة تستعمل القرعة. في الوليمة أيضا في دعوة الوليمة إذا اشترك أكثر من واحد دعاك وصفاته متقاربة وكل واحد منهم يستطيع تغضبه كما يقال عزيز عليك، هذا عزيز عليك وهذا عزيز عليك، فهنا تصنع القرعة، فهي حل لمثل هذه الأمور. فالحاصل أن القرعة تستعمل في اشتركا في الصفات كلاهما، هذا أتى بورقة هذا أتى بورقة، ذاك متقدم وذا متأخر، وأنت ما تدري عند من تذهب، عند هذا من أقارب وهذا من أقارب وهذا زميل وهذا زميل، إيش أصنع الآن؟ وهنا تقرع بينهما. وإن فعلت على أن هذا قد تقدم خلاص فإليك الأمر، لكن إذا أحرجته ما تدري ماذا تصنع، فإذا اخترت أنت هذا قد تقدم خلاص انتهينا، أجي اقرع، على ماذا تقرع إذا اخترت أنت؟ واضح، لكن إذا أشكل عليك الأمر وما تدري تقدم هذا أو هذا، فهنا تقرع بينهما، تخرج من الحرج، تقول والله قد أقرعنا بينكم، أنت دعوتني وهذا دعاني، فما أدري ماذا أصنع، ففعلت القرعة، أرفهم سيرضيان بهذا الحكم، سيرضيان بهذا الحكم ما دام قرعت الحمد لله. لا لا يكفي إذا قرعت يوم واحد ما يحتاج تكرر القرعة. لا لا خلاص ما فيه يؤذن، هذا يؤذن يتأخر يتنحى، هذا يحتاج ليش يجي هذا فضولي، هذا ايش يعني يريد مضاربة ولا يريد ايش؟ خلاص ما نصيبك، ما طلع نصيبك. قرعوا بينهم إذا كانوا كلهم أهل للأذان، أما ذاك يكسر في الأذان وهذا يحسن الأذان، إيش من قرعة هنا؟ هذا مقدم يحسن في الأذان ما شاء الله، ما يقول الصلاة ويمد هكذا مدود في الأذان ما تنبغي، صالة حي على الصالة، أي الصالة من أين أتيت الألف صالة هذه؟ فبعضهم عجب عندهم الأذان عجائب وغرائب، فنعم مقدم الذي هو يحسن الأذان. نعم طيب، أظن هذا واضح وسهل هذا الدرس، نأخذ غيره. قال رحمه الله تعالى: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. طيب هذا البيت صحيح هنا عندنا، فقال هذا البيت مقصور وينضبط إذا قلنا وإن تساوى العملان اجتمعا وصح فعل واحد فاستمعا، هكذا أحسن يضبط البيت عندكم مضبوطة وعلى ما هو عندنا، على ما هو عندنا. طيب لكن يضبط بما ذكر وصح فعل واحد وصح فعل واحد فاستمع هذا أفضل. قال وإن تساوى العملان اجتماعا وصح فعل واحد فاستمع. طيب هذه القاعدة يقال لها قاعدة التداخل، هذه تسمى بقاعدة التداخل. وإن تساوى العملان اجتماعا وفعل إحداهما فاستمع، وقد سمعت التصحيح. فهذه القاعدة تسمى بقاعدة التداخل، ومعناها إذا وجد عملان من جنس واحد، صلاة وصلاة وطواف وطواف، هذا من جنس واحد، ومعناها إذا وجد عملان من جنس واحد، صلاة وصلاة وطواف وطواف وصيام وصيام وغسل وغسل ووضوء ووضوء، فهذه الأعمال كلها من جنس واحد، صلاة صلاة، صيام صيام، طواف طواف، كما ترى. أما إذا اختلفت صلاة وصيام هل تتداخل؟ اختلف العملان جنسهما يختلف، صلاة وصيام هل نقول بالتداخل؟ ما نقول بالتداخل، هذا ما يصح التداخل فيه، وإنما التداخل فيما سمعت إذا اتفق العملان وكانا من جنس واحد لا بد من هذا في وقت واحد. أيضا مثل هذا، إذا وجد عملان من جنس واحد، صلاة وصلاة إلى آخره، في وقت واحد وأحدهما ليس مرادا لذاته، وأحدهما ليس مرادا لذاته، دخل أحدهما في الآخر، دخل أحدهما في الآخر، فهذا هو معنى القاعدة. إذا اجتمع عملان من جنس واحد، صلاة وصلاة، طواف وطواف، مثال ذلك شخص أخر طواف الإفاضة إلى وقت الرحيل، إلى وقت الرحيل، وعليه طواف الوداع، كما هو معلوم أن الشخص ينبغي له ويجب عليه إذا حج أنه لا يودع البيت إلا بإيش؟ إلا بطواف، لابد أن يطوف قبل وداعه لمكة، لابد أن يودع البيت بطواف. لكن هذا الشخص أخر طواف الوداع، أخر طواف الإفاضة إلى وقت وداعه، فهنا نقول اجتمع عملان من جنس إيش؟ واحد، طواف الإفاضة وطواف الوداع، فتكتفي بطواف الإفاضة وتمشي، لأن المقصود إيش هو من طواف الوداع؟ أن الشخص لا يمشي إلا وهو إيش؟ مودع البيت بطواف، وقد حصل بالإفاضة ولم يحصل، حصل فإذا توكل على الله، هاتي بطواف الإفاضة وفي حفظ الله يكفيك ويغنيك عن طواف الوداع، واضح هذا؟ كذلك أيضا صلاة وصلاة، شخص توضأ لسنة الوضوء، أو نقول أتى متوضئا، أتى متوضئا وأراد أن يصلي، وأراد أن يصلي عنده لأن اجتمع صلاتان، تحية المسجد وعنده أيضا إيش السنة القبلية للفجر مثلا، السنة القبلية للفجر وتحية المسجد، فالآن عندنا عملان من جنس واحد، أليس كذلك؟ السنة التي هي القبلية للفجر وأيضا إيش سنة تحية المسجد كما يسميها الفقهاء، ولا ما في دليل على أنها تسمى بتحية المسجد، لكن اشتهر عند الفقهاء بتحية المسجد، فهنا ماذا يصنع؟ فنقول صلي سنة الفجر وتكفيك عن إيش عن تحية المسجد، لأن المقصود أن الشخص لا يجلس حتى يصلي وأنت قد صليت، وأنت قد صليت، لأن هذا الشرط معتبر الذي ذكرناه، وأحدهما ليس مرادا لذاته، فطواف الوداع هل هو مراد لذاته؟ لا، وإنما المقصود أن الشخص لا يذهب حتى يودع، وتحية المسجد هل هي مرادة لذاتها؟ لا، وإنما المقصود أن الشخص لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا كان الأمر كذلك اجتمع عندنا عملان وهما من جنس واحد، عبادتان من جنس واحد، وأحدهما أحد أو إحدى العبادتين ليست مقصودا لذاتها، فهنا نقول بإيش؟ بالتداخل، هنا نقول بالتداخل في هذه الحالة. وأما إذا اختلفت العبادتان، هذه من جنس وهذه من جنس، هل نقول بالتداخل؟ ما نقول بالتداخل، ما يصلح القول بالتداخل. أو العبادتان كلتاهما مقصودة لذاتها، عندنا شخص مثلا تأخر عن سنة الفجر ما أدرك الصلاة لو الناس يصلون، فقال نصلي بعد بعدين بعد الإشراق. ثم جاء الإشراق فقال نجمع بين سنة الفجر وسنة الإشراق، هل يصلح هذا؟ قال نجعل هذه التي هي الفجر التي تركناها اليوم بسبب نوم نجعلها أيضا سنة الإشراق، هل يصلح هذا؟ ليش ما يصلح؟ من جنس واحد، صلاة وصلاة، كيف ما يصلح؟ أحسنت، هذه مرادة ليش؟ لذاتها، وهذه مرادة لذاتها، كبدان العبادتين مرادة لذاتها، فهنا لا يصلح التداخل، فلا بد في التداخل أن تكون إحدى العبادتين ليست مرادة لذاتها، لا بد. أو يقول أيضا ما تقدم أيضا كذلك ندخل مثلا، نقول نحن الآن تركنا صلاة العصر فأتتنا صلاة العصر مثلا، أو الظهر فأتتنا صلاة الظهر وجاء وقت العصر، نقول نصلي العصر وهي أيضا يعني ظهر، نجعلها ظهر وإيش وعصر، كلها أربع، هذه أربع وهذه أربع. الجماعة قالوا لنا قاعدة، إذا اجتمعت عبادتان وهما من جنس واحد تداخلت ويترك الباقي، تداخلت وإحداهما إيش غير مراد لذات، هذا يقول يحذفهم، قال إذا اجتمعت عبادتان وهما من جنس واحد تداخلت، الآن عندنا صلاة ظهر وصلاة عصر من جنس واحد ومن جنس واحد، والصفة تجعل هذا إيش أيضا واحدة، صفة صلاة الظهر وصلاة العصر واحدة، فإذا أنا قد تركت الظهر ما ظنت إلا أن أصلي العصر، أجعل هذه الظهر وإيش وعصر، أدخل هذا في هذا، هل يصلح؟ ما يصلح ولا يجوز هذا، لأن كلتا العبادتين كل واحدة منهم مراد إيش لذاتها، واضح هذا الكلام؟ فهذا هو حاصل هذا الدرس. وكذلك هذا الأمر في شأن المحظورات أيضا، في شأن المحظورات يدخل هذا الشيء، أن العبادات تتداخل أيضا في شأن المحظورات. شخص جامع في نهار رمضان وتكرر منه الجماع هذا في نفس اليوم، في نفس اليوم ولم يكفر، فكم كفارة عليه؟ الآن جامع الصباح، جامع الظهر، جامع العصر، كل نهار رمضان، كم من كفارة عليه هذا الرجل؟ عليه كفارة واحدة. فنقول هنا بإيش؟ بالتداخل. شخص سرق أكثر من مرة وما قد أقيم عليه حد متقدم، 10 مرات ويسرق الناس، ثم قبض عليه تلبس بهذه الجريمة، جريمة السرقة، فكم حد يقام عليه؟ حد واحد، ما يقام عليه 10، قام عليه حد واحد. تتداخل تلك الأشياء المتقدمة، واضح لأنها من جنس واحد كما سمعت. لكن لو سرق وأقيم عليه الحد ثم سرق بعد ذلك، نقول هذا من جنس واحد وخلاص كفيك الأول؟ لا، هنا قد أقيم عليه الحد فيقام عليه حد إيش آخر في هذه الحالة. شخص سرق وزنى، كم حد عليه؟ سرق وزنى، ليش عليه حدان؟ لأن العبادتين ليستا من جنس واحد، زنا وإيش وسرقة، أو لأن الحدين ما عبادة هذا، لأن الحدين ليستا من جنس إيش واحد، واضح. فهنا عليه حدان في هذه الحالة، ما هي عبادات هذه؟ عبادات الشيطان، الزنا والسرقة، يعبد تقرب بها إلى الشيطان، ما الحد نفسه عبادة، أما الحد عبادة، قصد فعل هذا. نعم تفضل. نعم طيب، سنة النزول مقصودة لذاتها، وأما التحية التحية ليست مقصودة لذاتها. طيب، وإذا تكرر منه الجماع في نهار رمضان، جامع ثم كفر ثم جامع مرة ثانية، وهو مفطر طبعا، جامع الصباح قالوا عليه كفارة مثلا، كفر بعد ذلك، وما يتأثر كفارة، ما يتأثر إلا إذا كان إطعام، هذا شيء آخر، فماذا عليه؟ ثم كرر هذا الجماع في نفس بعد لحظات، كرر الجماع وقد كفر، بعضهم يقول عليه كفارة إيش أخرى، عليه كفارة أخرى في هذه الحالة. طيب، جامع اليوم ثم جامع يوم ثاني، كم كفارة عليه؟ كفارتان، كفارة حق اليوم لا السابق واليوم الآخر. أحسنتم. فالحاصل يا أخوان من هذه القاعدة تضبط، أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، صلاة وصلاة وطواف وطواف، وإحداهما ليست مرادة لذاتها، فما الحكم؟ نقول هنا في هذه الحالة بجواز التداخل بين العبادتين، تكفيك واحدة عن الثانية، صلي سنة الفجر تكفيك عن تحية المسجد، تطوف طواف الإفاضة إذا أخرت يكفيك عن طواف الوداع. طيب وصل الجنابة وصل الجماعة فيها خلاف، بعضهم يقول بالتداخل فيه، نعم، وبعضهم يقول ما يكفي، هذا الجنابة مقصودة وهذا إيش وزن الجمعة مقصود، وبعضهم يقول بالتداخل، ربما يشكل في بعض الحالات هذه القاعدة، وإلا التداخل هو أقرب في الغسل. أظن من الشيخ الألباني يقول يقول بعدم التداخل هنا، يقول بعدم التداخل صح، قال يصلي يغسل يغسل هذا أولا ثم يتنحى ويغسل إيش غسل آخر للجمعة، يغسل جنابة ثم يغتسل للجمعة، يقول بعدم تداخل الشيخ الألباني، ما علق في ذهني أنه يقول بعدم تداخل، أبو عمر يقول تماما منه يقلل هذا، مسألة خلافية، المسألة خلافية في هذا الأمر، فيتدخل فيما سمعته وتدخل أيضا في باب المحظورات، إذا فعل الإنسان محظورين من جنس واحد، سرقة وسرقة، زنا وزنا، يمين ويمين يحلف يعني يتكرر منه اليمين، فإن كان قد أقيم عليه حد فهنا يقام عليه حد إيش آخر، فإن سرق مرات متعددة ولم يقم عليه الحد فعليه حد إيش واحد، وإن حلف يمين على شيء واحد وكرر والله لا أدخل بيت زيد، والله لا أدخل، يكرر الأيمان هذا يعني لا يدخل بيت زيد، فإن لم يكفر فعليه إيش كفارة واحدة، فإن قال والله لا أدخل بيت زيد ثم كفر ثم قال مرة أخرى والله لا أدخل بيت زيد عليه كفارة ثانية، وما عليه كفارة ثانية؟ عليه كفارة ثانية في هذه الحالة، لأن ذاك اليمين قد كفر عليه، لكن لو حلف على ذاك اليمين ثم كرره ما في كفارة متقدمة، فهنا نقول به التداخل عليه كفارة واحدة فقط. طيب، وهذا ظن قد أشرنا إليه فيما تقدم من دروسنا، وبعض زاد شرطا على هذه على هذين الشرطين، وهو أن لا تكون إحداهما مفعولة، إحدى العبادتين إحداهما مفعولة على وجه التبعية، وهو أن لا تكون إحداهما مفعولة على وجه التبعية بحيث لا يدخل وقت الأخرى إلا إذا انتهت الأولى، بحيث لا يدخل وقت الأخرى إلا إذا انتهت الأولى، ويمثلون بذلك صيام الست من شوال، صيام الست من شوال، فقالوا الشخص إذا أراد أن يصوم الست فلا بد أن يكمل العبادة الأولى، أولا يتم رمضان ثم يتبعه بست من شوال، شخص أفطر أياما من رمضان وقال هذه نحن نجعلها الأيام الستة التي أفطرناها من رمضان متقدمة نجعلها قضاء وأيضا إيش صيام الست، هل يصلح؟ ما يصلح، لأن الثانية تابعة لإيش للأولى على الشرط هذا، أن لا تكون الثانية على سبيل التبعية الأولى بحيث أنه لا يدخل وقت الأخرى إلا بانتهاء الأولى، فإذا كان الأمر كذلك لا يصلح تداخل، فنقول له صم رمضان ثم بعد ذلك أتبعه بست من شوال ولا يتأتى لك التداخل هنا، لأنه شرط التداخل الذي زدناه وذكرناه هو أن لا تكون الثانية واقعة على سبيل التبعية بحيث لا يدخل وقتها إلا بانتهاء وقت الأخرى، إلا بانتهاء وقت الأخرى، فنقول هنا ما يصلح أن تجعل هذه الست هي أيضا شوال، والحديث يؤيد ذلك، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ثم تفيد التراخي، فهذا شرط ذكره بعض أهل العلم تتميما لما تقدم من القاعدة، أن لا تكون إحداهما مفعول على وجه التبعية بحيث لا يدخل وقت أخرى إلا إذا انتهت الأولى، ومثل لبه شوال مع رمضان، ومثله غيره أيضا بالسنة البعدية مع الفريضة، بالسنة البعدية مع الفريضة، فلا يقول شخص هذه فريضة ونجعلها أيضا هي السنة البعدية، لأن البعدية ما تكون إلا بعد الانتهاء من الفريضة، ما تكون ما يكون وقتها إلا بعد الانتهاء من الفريضة. فلا يقول الشخص نقول بالتداخل هنا، ما يصلح تداخل، لأن الثانية تابعة للأولى، لا يدخل وقتها إلا بانتهاء وقت الأولى أو بانتهاء يعني أداء الأولى. فهذا هو يا أخوان، هذا درس مهم جدا، وهو درس التداخل، وأظن ما يحتاج إلى تلخيص بعد هذا، يكفي الذي ذكرناه، أظنه يكفيه. عندك يا محمد متى نقول بالتداخل في العبادات وفي المحظورات؟ متى نقول بالتداخل في العبادات؟ سؤال مفاجئ. متى نقول بالتداخل في العبادات؟ نقول هذه تكفي عن هذه، ما يحتاج تأتي بهذه وهذا، وإن أتأتي بها لا بس، لكن نقول هنا يكفي باب التخفيف، يكفي واحدة. نعم، إذا كانت عبادتان من جنس واحد هذا بس، هذا الشرط فقط، ما يكفي هذا الشرط. ما محمد أحسنت، وليست إحداهما مرادة لذاتها، مثل طواف الإفاضة إذا أخر مع طواف الوداع، وسنة الفجر مع تحية المسجد، أو سنة الوضوء مع تحية المسجد. أحسنتم، هذه الأمثلة التي يدور التمثيل حولها. نعم، لا بأس إن شاء الله على القول هذا، أنه لا بأس بالتداخل فيه على ما تقدم من الخلاف. طيب، في شيء من الصلوات او يعني ثم نسي ما هي هذه الصلاة بعينها، نسي صلاة من صلوات امسي، نسي صلاة من صلوات امسي، بين العصر والظهر، خلونا بين العصر والظهر، فهو نسي صلاة من صلوات امسي بين العصر والظهر، ولا يدري أي الصلاة نسي، العصر أم الظهر، فماذا يصنع هنا؟ يقرع بينهما أم ماذا يصنع؟ وهنا يقول تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، هذا مبهم، فماذا يصنع الآن؟ عندما الجواب ها أحمد يقرع بينهما، يعني ها أنور يصلي الصلاتين لا يقرع بينهما، وإنما هو في حقوق الناس كما تقدم التقييد. وإيش الذي قيدنا به نحن؟ قال عند الإبهام بحيث إذا وجب على الإنسان حق لمخلوق، حق لمخلوق، أما حقوق الخالق ما يصلح، صلي الصلاتين حتى تأتي عن المقصود، وأنا لا تقرع بين الصلاتين، تقول نصلي شوف الظهر تطلع ولا العصر، صلي صلاتين تخرج من الحرج، تخرج من هذا الحرج، وإنما ذاك في حق المخلوقين، لا تقرع بينهما، واضح هذا التنبيه وينتبه له. ولذلك احتجنا للتقييد، أو العلماء قيدوا التقييد المتقدم عند الإبهام بحيث وجب على الإنسان حق لمخلوق، فخرج بذلك حق الخالق. إذا نسي الشخص صلاة من صلوات أمسي لا يدري أيها هي، وأنا لا يقرأ، صلي صلوات كان كلها، صليها كلها كلها، إن كان بين صلاتين لا يدري الظهر أو العصر فيصلي صلاتين هذه وهذه على ما ذكر بعضهم. طيب أحسنتم، وهنا تنبيه آخر أيضا بالنسبة لبيع العينة كما تقدم نبهنا الأخ عادل عليه، تقدم معنى أمس أن فيه خلافا للشافعية في بيع العينة، تقدمت صورته صورة بيع العينة، وإنما الخلاف عند الشافعية نحن أطلقنا، والتنبيه على التقييد، الخلاف عند الشافعية إذا كان إذا لم يكن بينهما توافق بين البائع وبين المشتري، وأما إذا كان بين البائع وبين المشتري توافق فهذا الاتفاق لا يجوز، يحرم هنا بيع العينة، وإنما الخلاف عند الشافعيين إذا لم يكن توافق بين البائع وبين المشتري، يريد دراهم من البائع هذا يقول ما أعطيك دين، إلا أنك تأخذ إيش قطعة حليب يبيعها لك بألف ومئتين ثم تردها لي أنا أشتريها منك بألف وعشرين ريال، بألف ريال نسجلها عليك ألف ومئتين إلى أجل. فهذا إذا كان بينهما توافق فهنا لا يجوز، حرام عند الجميع باتفاق. وإذا لم يكن توافق جاء من نفس المشتري أخذ قطعة حليب ثم هو يريد دينه ويعرف أن هذا من سيعطيه الدين، أخذ قطعة الحليب ثم باعها لصاحب الدكان، صاحب الدكان ما كان يعرف أنه سيبيع له، ما توافق معه على هذا البيع ولا شيء. فهنا خلاف الشافعية في هذا الحال، موضع خلاف الشافعية رحمه الله تعالى، تركه أحسن. إذا علم المشتري أنه قصد هذا بعد ذلك لا يبيع له، إذا علم أنه يقصد هذا لا يبيع له، ويتورع المشتري عن هذا يقول له بيع لغيري، أما أنا لا تحرجني أقع في شيء ما أريده، والمثل فيها خلاف، تريد تبيع ذهب بيع لغيري وأخرجنا من هذا الإحراج، واضح هذا؟ طيب. وصح فعل واحد فاستمعا، ما المقصود بهذا؟ وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. قوله المرهون من الرهن، قال ابن السيدة قوله المرهون من الرهن، قال ابن السيدة الرهن هو إيداع شيء عند إنسان، الرهن هو إيداع شيء، إيداع شيء عند إنسان لإرجاع حق له، الرهن هو إيداع شيء عند إنسان لإرجاع حق له، لإرجاع حق له. قوله المسبل اسم مفعول من السبيل، قوله المسبل اسم مفعول من السبيل، والمقصود ما جعل في سبيل الله، والمقصود ما جعل في سبيل الله تعالى كالوقف، كالوقف. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. المراد بهذه القاعدة التي ذكرها رحمه الله تعالى معناه الفقهاء بقولهم المشغول لا يشغل، فهذا هو المقصود من هذه القاعدة معناه الفقهاء رحمهم الله بقولهم المشغول لا يشغل. ومعنى ذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء فلا يشغل بغيره، أن الشيء إذا اشتغل بشيء فلا يشغل بغيره حتى يفرق من هذا المشغول به، حتى يفرغ من هذا المشغول به. طيب، وهذه يا أخوان قاعدة سهلة ميسرة لأنه ليس لها تقاسيم، فهي قاعدة واضحة متفق عليها، المشغول لا يشغل، فهي قاعدة سهلة وما تحتاج تفريعات كثيرة ولا تقاسيم كثيرة، فهي واضحة وهي قاعدة متفق عليها، اتفق العلماء عليها أن المشغول لا يشغل، فكل ما أشغل بشيء فلا يشغل بغيره. ومن أمثلة ذلك الرهن، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن مرتان يعني حتى ينفك، حتى ينفك، أو يأذن المرتهن، أو يأذن المرتهن. هذا مثال أول على هذه القاعدة، وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. مثال توضيحي لهذه القاعدة الرهن، فإنه لا يجوز حال رهنه أن يباع ولا يوهب ولا يرهن مرة ثانية. ليش؟ لأنه مشهور بماذا؟ بالرهن عند فلان هذا، أنت رهنت مقابل شيء أخذته منه، فكيف تبيع بعد ذلك هذا الرهن؟ ما يجوز لك أن تبيع هذا الرهن لأنه مشغول عند المرتهن، فلا تبيعه ولا تهبه لغيرك. تقول الرهن الذي عند فلان موهوب ليش؟ لفلان، ما يصلح لأنه مشغول بالرهن عند المرتهن، ولا كذلك يرهن مرة ثانية عند آخر، فهذا لا يصلح إلا إذا أذن المرتهن، أذن لك ببيع هذا الرهن الذي عنده فهذا أمر آخر، أما لم يأذن لك فلا يصلح. وكل مشغول لا فلا يشغل مثاله المرهون، فلا يصلح تشغيل الرهن وهو مشغول بالرهن، ما يصلح هذا. طيب مثال آخر، العين الموقوفة، العين الموقوفة لا تباع ولا توهب ولا ترهن لانشغالها بالوقف، هذا مثال آخر. مثاله المرهون والمسبل، قد عرفت أن المسبل اسم مفعول من السبيل، والمقصود به ما جعل في سبيل الله كالوقف. شخص أوقف دارا ليتامى، فهل يجوز له أن يبيعها؟ ما يجوز له. ليش؟ لأنها مشغولة بالوقف، أنت قد أوقفتها فكيف تبيعها؟ هذا ما يصلح منك. فهل يجوز له أن يرهن هذه الدار الموقوفة؟ يقول أنا الذي أوقفتها يا جماعة، كيف ما أرهنها؟ هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له، لأنها موقوفة في سبيل الله مسبلة، فلا يجوز لك بيعها بعد ذلك، ولا هبتها، ولا كذلك أيضا رهنها، لأنها مشغولة. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. مثال آخر، الأجير وهو من استؤجر زمنا كيوم ساعة، كذلك الأجير وهو من استؤجر زمنا كيوم وساعة ونحوه ليعمل، فلا يشغل في هذه المدة لغيره، يعني لغير الذي استأجره. كذلك الأجير وهو من استأجر زمنا كيوم وساعة ونحوه لعمل فلا يشغل في هذه المدة بغيره، بغير هذا العمل أحسن، هكذا يكون الكلام، فلا يشغل في هذه المدة بغيره، أي بغير هذا العمل الذي استأجر فيه. فلا يجوز شخص موظف عند الدولة يداوم من الثامنة إلى الواحدة أو إلى الثاني عشر، يذهب يلقي له بسطة، يفعل له بسطة يبيع، يجوز هذا لم يجوز؟ ما يجوز. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، أنت مشغول بالقيام بهذه الوظيفة، الدولة استأجرتك تشتغل عندها من الساعة الثامنة للساعة الحادي عشر مثلا، فلا يجوز لك في الوقت هذا أنك تذهب تعمل لك إيش؟ بسطة تبيع وتشتري أو تفتح دكانا في هذا الوقت وأنت مقيد بوظيفة، فهذا ما يجوز.